أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس. سنستمر في رحلتنا فيه حتى ننتهي من دراسة الكتاب كاملا، وذلك في القريب العاجل بإذن القدير. وكم يسرني يا صديقي أن تكون رفيقي خلال هذه الحلقات. ما زلنا نتأمل فيما ذخره الوحي لنا عبر نبوة زكريا من العهد القديم. بدأنا المرة الماضية نتدارس الفصل العاشر من السفر، ورأينا في الفصل التاسع التحرير المستقبلي لكل من المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، وكيف أن الله سيستخدمهم مستقبلا حينما يخدمون فعليا ككهنة لشعوب العالم الأممية. الآية الأولى تنتمي إلى الفصل التاسع، فهي تواصل وصف ظروف الرخاء التي ستعم أثناء فترة حكم المسيح على الأرض. وقلنا إن المطر المذكور هنا يعني المطر حرفيا، كذلك من الناحية الروحية فهو يعني سكب الروح القدس، وهذا يشير إلى المستقبل. بدءا من الآية الثانية من الفصل العاشر بدأنا نرجع من جديد إلى موضوع الدينونة، فرغم أن الله يعتزم إمدادهم بالقوة للأيام الأخيرة ويعتزم إيصالهم إلى فترة الملك، إلا أن هناك أمورا خاطئة في وسطهم، والله يضع هنا إصبعه على أخطاء الشعب. فالشيء الذي كان يسبب المتاعب في الأمة هو الوثنية. كانوا يستخدمون الأصنام المنزلية أو الترافيم، كذلك العرافة، والعرافة تعتبر من أعمال الظلمة لأنها تقليد وثني للنبوة الكتابية. فالشيطان يقلد دائما كل ما هو كتابي، فهو لا يبتعد كثيرا عن الكتاب المقدس. وكان أنبياء الشعب الكذبة يستخدمون أساليب العرافين هؤلاء، وها هو الله يقول على لسان نبيه زكريا: والعرافون رأوا الكذب. فقد كان ذلك وحيا شيطانيا، لأنهم لم يكونوا يحصلون على معلوماتهم من الله. وقد أمر الله الشعب بعدم اللجوء إلى العرافة لأنها شيء شيطاني، وقد حذر جميع الأنبياء من مثل هذه الأشياء. وما أحوجنا صديقي المستمع إلى تركيز أعيننا على الرب يسوع المسيح، فإن بقينا ملتصقين به فسوف نكون بعيدين عن إبليس والشياطين. وهكذا عوضا عن التركيز على طرد الشياطين، ينبغي علينا أن نركز على إدخال المسيح إلى قلوبنا، فهذا هو الشيء المهم. نحن نعيش الآن صديقي المستمع في زمن عادت فيه القوى الشيطانية للظهور، لهذا ينبغي علينا أن نختبر الأرواح. فنحن في يومنا هذا لسنا بحاجة لمزيد من برامج الشبيبة ولا لمزيد من الأساليب الجديدة في الكنيسة، بل نحن بحاجة لراع حقيقي يقدم كلمة الله للناس. ثم تحدث الله عن قادة الشعب، فقد كان يفترض بهم أن يقودوا الشعب إلى كلمة الله، إلى حيث يمكنهم أن يحظوا بالسلام مع الله، بالسلام في قلوبهم. لكن عوضا عن ذلك كانوا أنبياء كذبة يقدمون للشعب عزاء كاذبا ويبعدونهم عن الله، لهذا يقول الله إنه غاضب منهم. نتابع تأملاتنا في الفصل العاشر من زكريا ونقرأه مرة أخرى بالكامل. تفضلي يا رندا.
أطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل. لكل إنسان عشبا في الحقل، لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل، والعرافون رأوا الكذب وأخبروا بأحلام كذب، يعزون بالباطل. لذلك رحلوا كغنم، ذلوا إذ ليس راع، على الرعاة اشتعل غضبي، فعاقبت الأعتدة، لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال. منه الزاوية، منه الوتد، منه قوس القتال، منه يخرج كل ظالم جميعا، ويكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق في القتال، ويحاربون لأن الرب معهم، والراكبون الخيل يخزون. وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجعهم لأني قد رحمتهم، ويكونون كأني لم أرفضهم، لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. ويكون أفرايم كجبار ويفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهج قلبهم بالرب. أصفر لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم، ويكثرون كما كثروا، وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة، ويحيون مع بنيهم ويرجعون. وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من الشورى، وآتي بهم إلى أرض جلعادة ولبنان، ولا يوجد لهم مكان، ويعبر في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر، وتجف كل أعماق النهر، وتخفض كبرياء الشورى، ويزول قضيب مصر، وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه، يقول الرب.
يتطلع الله إلى المستقبل حينما يأتي المسيح، فيقول في العدد الرابع: منه الزاوية، منه الوتد، منه قوس القتال، منه يخرج كل ظالم جميعا. منه؟ من من؟ من ذاك الذي سيأتي، أي منه سيأتي حجر الزاوية. وكما تعلم صديقي المستمع، فإن حجر الزاوية يوضع في البناء عند التقاء جدارين بزاوية قائمة، فهناك يوضع حجر الزاوية. وهذه صورة رائعة عن المسيح باعتباره حجر الزاوية، لأنه كان هناك حائط يهوذا وحائط الأسباط العشر. والرسالة هنا هي أن المسيح سيكون حجر الزاوية الذي سيوحدهم معا ثانية. لكن حجر الزاوية يحمل معنى أشمل من هذا، فهو يقدم لنا صورة رائعة أخرى. لاحظ ما قاله النبي إشعياء عنه في نبوته الفصل 28 والعدد 16: لذلك هكذا يقول السيد الرب: ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا، حجر امتحان، حجر زاوية كريما، أساسا مؤسسا، من آمن لا يهرب. وقد اقتبس الرسول بطرس هذا في رسالته الأولى، وأوضح تماما أن حجر الزاوية هو المسيح. يقول: لذلك يتضمن أيضا في الكتاب: هانذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخزى. وفي يومنا هذا، ما هو الرد على أعمال السحر والعرافة وعبادة الشيطان؟ في البداية ينبغي علينا أن لا نتعامل بهذه الأشياء قطعيا، ثم ينبغي علينا أن نبقى ملتصقين بكلمة الله وبشخص المسيح. لاحظ هنا صديقي المستمع أن النبي زكريا يحذر من أعمال السحر والعرافة، ثم يتبع ذلك على الفور بالحديث عن حجر الزاوية. لا ينبغي علينا أن نعتقد بأننا أذكى من أن نخدع بأعمال السحر والعرافة، فقد كان اليونانيون في زمانهم شعبا ذكيا للغاية، لكنهم كانوا يمارسون السحر والعرافة بطريقة تؤثر على حياتهم ومستقبلهم وتاريخهم. إذن ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ يجب علينا يا صديقي أن نلتفت إلى شخص المسيح، فهو حجر الزاوية. إنه الأساس الذي يمكننا أن نعتمد عليه في حياتنا. نقرأ في رسالة بطرس الأولى الفصل الثاني: فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة، الذين يعثرون غير طائعين للكلمة الأمر الذي جعلوا له. فحينما يرفض الناس الحق يرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، كما يقول الرسول بولس في رسالة تسالونيك الثانية. وما يزال هذا المبدأ مطبقا وعاملا في يومنا هذا أيضا. لقد قال الرب يسوع جملة مدهشة حينما وصف نفسه بأنه حجر: ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. متى 21:44. فما يحدث لك يعتمد على طريقة تعاملك مع الحجر، فيمكنك أن تسقط على الحجر، أو يمكنك أن تدعه يسقط عليك. فيمكنك أن تقبل يسوع المسيح بأن تأتي إليه كخاطئ وتسقط عليه. أجل صديقي، يمكنك أن تثق به وأن تتكل عليه، وهذا يعني أنك لم تعد تتكل على نفسك بل تتكل عليه هو. لكن إن رفضته فسوف يكون الحجر الذي يسقط عليك ويسحقك تماما، أي أنه سيكون ديانك. وقد ذكر النبي دانيال هذا في الفصل الثاني من نبوته، فقد أعطي رؤيا عن أزمنة نهاية حكم العالم الأممي حينما يقطع حجر بغير يدين، وهو يمثل الرب يسوع المسيح، ويضرب الأرض، أي كل حكومة وشخص يقف ضد الله. فالمسيح هو حجر من هذا النوع، ولا يكتفي النبي زكريا بدعوته حجر زاوية، بل يقول عنه أيضا منه الوتد. وهذا تعبير غريب، فالوتد كان يستخدم لتثبيت الخيمة بالأرض بإحكام. وفي حالة خيمة الاجتماع كان لدى أبناء الشعب القديم أوتاد يثبتون بها خيمة الاجتماع كي لا تقلعها الريح، فقد كانوا يثبتونها بأوتاد يغرسونها عميقا في رمال الصحراء. وهنا يشبه المسيح بالوتد، بوتد الخيمة، فهو الذي يمسك الأشياء معا ويثبتها. وما أحوجنا صديقي لأن نسمح له بأن يثبتنا بالإيمان، فيا لها من صورة رائعة للمسيح. كذلك كان الوتد يستخدم بطريقة أخرى، فقد كان وتد الخيمة يستخدم داخل الخيمة لتعليق الأشياء عليه، فقد كان بإمكان النسوة أن يعلقن عليه الحلي، وكان باستطاعة الرجال أن يعلقوا عليه أشياءهم الثمينة. وهذا أيضا يمثل المسيح على اعتبار أنه الذي سيعلق الآب عليه كل المجد. وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه، فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح، وأثبته وتدا في موضع أمين، ويكون كرسي مجد لبيت أبيه. هذا ما قاله النبي إشعياء. ورغم أن هذه النبوة كانت موجهة لألياقيم، إلا أن الآية السابعة من الفصل الثالث من سفر الرؤيا توضح أن التحقيق النهائي لهذا سيكون في شخص المسيح، فهو الذي سيصبح كرسي مجد لبيت أبيه. لهذا فإن حصلنا على المسيح نكون قد حصلنا على أثمن ما في الوجود. والآن لاحظ صديقي المستمع أن النبي زكريا لا يقدمه باعتباره حجر الزاوية والوتد فحسب، بل وقوس القتال أيضا، أي أنه سيكون المحارب والفاتح، فهو الذي سيأتي إلى هذه الأرض ويقضي على كل الشر، وسوف يتبعه كل جند السماء، فهو سيخضع كل ظالم، أي كل القادة الدينيين والسياسيين الكاذبين الذين دعاهم أعتدة، أي تيوسا. عدد 5، ويكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق في القتال، ويحاربون لأن الرب معهم، والراكبون الخيل يخزون. تشير هذه الآية إلى فترة الضيق العظيمة المظلمة. سوف يتولى الله أمر شعبه ويمكنهم من اجتياز هذه الفترة العصيبة، لأنه في نهاية تلك الفترة سوف يأتي المسيح. طوال السنين التي رفض فيها الشعب القديم المسيح لم يكن لهم أي رجاء، وحينما كان تيتوس الروماني خارج أسوار أورشليم سنة 70 للميلاد سقطت أسوار المدينة وتم تدميرها وتشتت الشعب في أنحاء العالم. لكن كلمة الله تقول إن الله سيتعامل معهم كأمة من جديد مستقبليا. عدد 6، وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجعهم لأني قد رحمتهم ويكونون كأني لم أرفضهم لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف، بيت يهوذا هو المملكة الجنوبية، وبيت يوسف هو المملكة الشمالية، والمقصود هنا أن كل الأمة ستشارك في النصر المفرح وبركة الملكوت الآتي. وحتى في زمن النبي زكريا كانت البقية الراجعة تتألف من جميع الأصباط، ونحن نعلم ذلك لأن وفدا جاء من بيت إيل التي كانت إحدى مدن المملكة الشمالية. والآن لماذا يحميهم الله أثناء هذه الفترة التي ندعوها فترة ما بين العهدين؟ صديقي المستمع، إن جواب الله هو لأني قد رحمتهم. ويمكننا أن نطرح السؤال نفسه على أنفسنا، كيف خلصنا أنا وأنت يا صديقي؟ ما من شك أننا لم نخلص بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته، فالله غني بمراحمه، وهكذا فقد حفظهم في تلك الفترة بمقتضى رحمته. وبعد كتابة سفر ملاخي الذي هو آخر أسفار العهد القديم والذي سنتأمل فيه عن قريب بإذن الله، بعد كتابة سفر ملاخي صمت الله لمدة 400 سنة، وخلال تلك الفترة عانى الشعب كثيرا جدا. ورغم أن الله كان صامتا خلال تلك 400 سنة ما بين ملاخي في العهد القديم وإنجيل متى في العهد الجديد، إلا أن لدينا سجلا جيدا عما حدث، وذلك من خلال النبوات التي أعطيت لدانيال وزكريا كما نرى هنا. أخي الكريم، سمعت وتسمع عن دينونة الله للشعب القديم الذي عصى الله وقس قلبه وصم أذانه عن سماع تحذيراته، كما سمعت وعرفت عن المسيح وعما عمله لأجلك على الصليب. والسؤال الآن مستمعي العزيز، لماذا كل هذا؟ لما كل هذا الكلام عن الشعب القديم؟ وما الفائدة من الحديث عن الخلاص؟ ترى مستمعي الكريم، هل وجهت هذه الكلمات للشعب القديم دون غيره؟ لماذا حفظت لنا أصلا في كتاب الله المقدس؟ ألم تحفظ تحذيرا وإنذارا لنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور؟ إن كان الله لم يرحم شعبه عندما ابتعد عنه، هل سيرحمنا إن أعطيناه القفا للوجه؟ أليس أحرى بنا أن نرجع إليه الآن قبل فوات الأوان؟ أخي ومستمعي، محبة الله تقرع على باب قلبك، محبة الله تعرض عليك خلاصا مجانيا بالإيمان بالمسيح الفادي الذي مات فوق الصليب، فهل تتصالح معه الآن لتنال عفوه ورضاه؟ يا ليت هذا يكون قرارك مستمعي، أن ترجع إلى الله. تسألني كيف أعود إلى الله؟ أصلي؟ كيف أجمع بين صلاتي وشروري؟ كلا مستمعي، لا صلاتك ولا توبتك تعيدك إلى الله، أنت تعود إلى الله بالإيمان عندما تقبل الطريق الذي شقه الله بالصليب بالمسيح. يمكنك أن تحاول أن تشق طريقك بنفسك، طريق التدين، طريق الأعمال وطرق أخرى، لكن الله شق طريقا واحدا يجمع بين وادي الظلام، بين عالمنا وبين السماء، عالمه هو. لا يربط إلا جسر واحد بين العالمين، صليب المسيح، فداء المسيح. واليوم أنت مدعو بأن تتوب عن خطاياك، ولكن بأن تتوب بعد أن تقبل فداء المسيح الكامل. توبتك من غير قبول فداء المسيح لم تؤتك شيئا البتة، ستكون عمل اجتهاد إضافيا جديدا، وستجد نفسك يوم غد ترتكب نفس الخطية بل ربما أبشع. لكن بالإيمان بالمسيح، بالإيمان تترك خطاياك، إذ تكتشف حقارة وشدة الخطية التي صلبت المسيح نيابة عنك، فتحب المسيح أكثر من محبتك للخطية. هذه هي التوبة الصادقة التي يرضاها الله والتي ينتظر أن يجدها فيك، فهل تفعل؟